بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن أحكام المفطرات وبيانها وتعدادها وما يتعلق بها من أمور، يقع الكلام في كفارة الصوم، وهي عبارة عن الأمر الذي يجب على الإنسان أن يفعله متى ما أتى بشيء من المفطرات متعمدا، فإنه مضافا إلى وجوب القضاء عليه تجب عليه الكفارة. قال: تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة، كشهر رمضان وقضاءه بعد الزوال والصوم المنذور المعين. والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا، وأما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة حتى إذا كان مقصرا ولم يكن معذورا لجهله. نعم، إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضا وإن كان جاهلا بمفطريته. تضمن هذا الأمر تعداد جملة من الأمور لا بد من الإشارة إليها. أولا، أشار إلى أن الكفارة إنما تجب إذا صدر المفطر من المكلف بنحو العمد، وهذا يعني أن المكلف لو ارتكب المفطر لا بنحو العمد قد يلتزم بوجوب القضاء عليه في بعض الحالات، إلا أنه لا يلزم من ذلك الإتيان بالكفارة. وبعبارة ثانية، إن لزوم الإتيان بالكفارة أو ثبوت الكفارة على فرد من الأفراد مشروط بأن يكون الإتيان بالمفطر قد صدر من المكلف عمدا. ما لم يكن الإتيان بالمفطر قد صدر من المكلف عمدا لا مجال لأن يلتزم بثبوت الكفارة عليه. هذا أولا. ثانيا، أفاد رضي الله تعالى عنه بأن الصيام عندنا على قسمين: قسم من الصيام تجب فيه الكفارة، وقسم من الصيام لا تجب فيه الكفارة. طبعا هذان القسمان لما كانا متقابلين تعريف أحدهما يفي عن تعريف الآخر، كما يقولون إذا قيل لفرد من الأفراد عرف المسلم فعرف، قيل له بعد ذلك عرف الكافر قال عرفت، بمعنى أنه من خلال ما ذكرته من تعريف للمسلم يتضح المعنى المراد من الكافر، فلا حاجة بعد ذلك إلى بيان معنى الكافر ما دام قد اتضح المعنى المراد فيه أو منه من خلال تعريف المسلم. عينا في المقام، ظاهر العبارة أنها هنا قسمين من أقسام الصيام. القسم الأول من الصيام هو عبارة عن الصيام الذي تجب فيه الكفارة. القسم الثاني من أقسام الصيام عبارة عن الصيام الذي لا تجب فيه الكفارة بإتيان المفطر. أشار إلى خصوص القسم الأول ومن خلاله يتضح القسم الثاني، فذكر أن الصيام الذي تجب فيه الكفارة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أفطر في نهار شهر رمضان المبارك متعمدا كان ذلك مدعاة إلى ثبوت الكفارة عليه مضافا للقضاء. وكذا أيضا إذا أفطر في قضاء شهر رمضان المبارك بعد الزوال، وهذا يعني أن إفطاره في قضاء شهر رمضان المبارك لو كان قبل الزوال لا يضر. على أي حال، إذا أفطر في قضاء شهر رمضان المبارك بعد الزوال أيضا تجب عليه الكفارة. كذلك الصوم المنذور في المعين، يعني لو كان الصيام صيام واجب معين بالناذر، ففي مثل هذه الحالة أيضا يكون الإفطار موجبا لترتيب آثار الكفارة حينئذ. على أي حال من خلال هذه الأمور الثلاثة يتضح أن غير هذه الأمور الثلاثة الإفطار فيها لا يوجب الكفارة كما ذكرت، لأنه إذا عرف المسلم فقد عرف الكافر، لأنهما فردان متقابلان. الأمر الثالث من الأمور التي تضمنها هذا الكلام الصادر من المصنف رضي الله تعالى عنه، قال: هل أن وجوب الكفارة على كل من صدر منه المفطر في نهار شهر رمضان، أم أن ثبوت الكفارة مشروط ببعض الموارد دون البعض الآخر؟ أفاد رضي الله تعالى عنه بأن ثبوت الكفارة يختص بمن كان عالما بمفطرية ما يفعله من المفطرات، أما من لم يكن عالما بمفطرية ما يفعله من المفطرات لا يقال حينئذ بثبوت الكفارة عليه. ولذا لو كان جاهلا فأقدم على فعل شيء من المفطرات عن جهل، صحيح قلنا بأن ارتكاب واحد من المفطرات لا يفرق فيه في فساد الصوم بين كونه جاهلا أو عالما، يفرق فيه من حيث الكفارة، فإذا كان عالما وجبت عليه الكفارة مضافا للقضاء، إذا كان جاهلا لا تجب عليه الكفارة عمدة ما كان يجب عليه القضاء. طيب هل يفرق في الجاهل بين كونه جاهلا مقصرا وبين كونه جاهلا قاصرا؟ وقد تعرضنا لبيان الفارق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر في البحث السابق. على أي حال هل يفرق في كون الجاهل لا تجب عليه الكفارة بين كون الجاهل جاهلا قاصرا وبين كونه جاهلا مقصرا، فيقال إذا كان قاصرا لا تجب عليه الكفارة وإنما يجب عليه القضاء فقط، أما لو كان الجاهل جاهلا مقصرا فإنه تجب عليه الكفارة كما يجب عليه القضاء. يقول رضي الله تعالى عنه: لا فرق عندنا في الجاهل بين كونه جاهلا مقصرا أو كونه جاهلا قاصرا، فالنتيجة أن الكفارة إنما تثبت على من كان عالما، أما من كان جاهلا فلا تثبت في حقه الكفارة. الآن يترتب على ما ذكرنا فرع مهم، وهو قلتم بأنه إذا كان جاهلا فإنه لا تجب عليه الكفارة. زين، لو كان جاهلا بالمفطرية لكنه كان يعلم بحرمة العمل الذي أقدم على فعله، مثلا الكذب على الله سبحانه وتعالى أو على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أو على الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. لنفرض أن زيدا لا يعلم بكون الكذب من المفطرات، يجهل انطباق عنوان المفطرية على الكذب، لكنه يعلم بأن الكذب من الأمور المحرمة، ومع ذلك أقدم على الكذب على الله سبحانه وتعالى مثلا، فهنا هل يقال بأنه معذور لكونه جاهلا فلا تجب عليه الكفارة ويقتصر على وجوب خصوص القضاء، أم تجب عليه الكفارة أيضا؟ أفاد رضي الله تعالى عنه بأنه في مثل هذا الفرض تجب عليه الكفارة والقضاء، ولا يقال بكونه جاهلا فلا تجب عليه الكفارة، يعني بأن علمه بحرمة هذا الأمر وإقدامه عليه وإن كان جاهلا بمفطريته تجعلانه بمثابة من كان يعلم بالمفطرية ومع ذلك أقدم على فعل المفطر. تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات. إذن مجرد الإتيان بواحد من المفطرات لا عن عمد لا يوجب انطباق عنوان المفطرية، لا بد من أن يكون الإتيان بالمفطر قد صدر من المكلف عن عمد لا مطلقا. إذا كان الآن إشارة إلى الأمر الثاني، الأمر الأول أشار إلى أن الكفارة إنما تجب إذا صدر المفطر عن عمد لا مطلقا. الأمر الثاني يود أن يشير إلى تقسيم الصيام إلى قسمين، القسم الأول ما تجب فيه الكفارة، القسم الثاني ما لا تجب الكفارة فيه. إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضاء بعد الزوال، يعني إذا كان الإفطار في قضاء شهر رمضان المبارك بعد الزوال، أما لو كان الإفطار قبل الزوال فلا، والصوم المندور المعين انتهى. الآن يريد أن يشير إلى أمر ثالث، وهو أن الكفارة هل تجب مطلقا على كل من صدر منه المفطر متعمدا عالما كان بالمفطرية أم كان جاهلا أم في البين تفصيلون؟ قال بالثاني، والظاهر على التفصيل بين العالم بالمفطرية وبين الجاهل، فتجب على الأول دون الثاني. اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا، وهذا يعني أنه إذا كان جاهلا بالمفطرية فلا تجب الكفارة. زين، الأمر الرابع لعله، هل تفرقون في الجاهل بين الجاهل القاصر والمقصر كما في كتاب الصلاة مثلا، فتقولون إذا كان جاهلا قاصرا فإننا نعامله معاملة المعذور، أما إذا كان جاهلا مقصرا فإننا نعامله معاملة العامد العالم؟ يقول لا، هنا لا نفرق بالنسبة للجاهل بين كونه جاهلا قاصرا وبين كونه جاهلا مقصرا، النتيجة واحدة في أنه معذور لا تجب عليه الكفارة إذا أتى بواحد من المفطرات. حتى إذا كان مقصرا، يعني وأما إذا كان المفطر جاهلا بالمفطرية فلا تجب الكفارة عليه حينئذ، من دون فرق بين كونه جاهلا جهلا قصوريا أو جهلا تقصيريا. حتى إذا كان مقصرا ولم يكن معذورا لجهله. الأمر الخامس لعله والأخير، نعم إذا كان عالما. الآن يريد أن يقول الجاهل الذي استثنيناه وقلنا بأنه لا تجب عليه الكفارة إذا صدر منه المفطر جهلا، نعود فنقول نقسم الجاهل إلى قسمين، لا إلى قاصر ومقصر، قلنا لا فرق بينهما، وإنما نقسمه تقسيما آخر، وهو أن نقول بالتالي: الجاهل إما أن يكون عالما بحرمة ما أقدم على فعله من المفطرات، لا يعلم بمفطريته لكنه يعلم حرمته، يعلم أنه محرم. الثاني أن يكون الجاهل قد أقدم على فعل هذا المفطر وهو لا يعلم بالحرمة. مثلنا للعلم بالحرمة العلم بحرمة الكذب على الله سبحانه وتعالى ورسوله، فبالتالي على أي حال إذا كان يعلم بالحرمة وأقدم على ذلك فإننا نعامله معاملة العامد، ومع معاملته معاملة العامل يجب عليه القضاء والكفارة ولا يقال بعدم ثبوت الكفارة عليه. أما إذا كان لا يعلم بحرمة المفطر، لا يعلم بمفطريته، وفي نفس الوقت لا يعلم بحرمة الارتماس مثلا، لا يعلم بأن الارتماس مفطر وفي نفس الوقت لا يعلم بأن الارتماس محرم، النتيجة ارتمس جاهلا بالمفطرية وجاهلا بالحرمة. قب ما دام جاهلا بالمفطرية لا يعذر، يجب عليه القضاء. أما الكلام بالنسبة للكفارة، كونه جاهلا غير عالم بحرمة الارتماس سبب يسوغ له أو سبب يساعده في عدم ثبوت الكفارة عليه. طبعا هذا الكلام إذا كنتن تتذكرن لا يقر به السيد السيستاني، أولا لعدم مفطرية الارتماس، ثانيا لما تقدم منا من أن السيد يفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، وأن الجاهل المقصر هو الذي يأخذ حكم العامل دون الجاهل القاصر، وقد بينا ذلك في بحوث تقدمت. مسألة: كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من الطعام، وهو يساوي 3/4 الكيلو تقريبا، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام 3 أيام. وكفارة إفطار الصوم المندور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل واحد مد، أو كسوة 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. يتعرض المصنف الآن إلى بيان مقدار الكفارة الواجبة. تقدم قبل قليل أن هناك صيامات تجب فيها الكفارة إذا صدر الإفطار من المكلف عمدا. الآن نود أن نتعرف على هذه الكفارة. ما هي الكفارة الواجبة في هذا المورد؟ ما هي الكفارة الواجبة في هذا المورد؟ ما هي الكفارة الواجبة في هذا المورد؟ وهكذا. فذكر بأن هناك كفارة واجبة في صيام شهر رمضان المبارك إذا أفطر يوما منه متعمدا، وهناك كفارة تجب في قضاء شهر رمضان المبارك، وهناك كفارة تجب في الصوم المندور. أما بالنسبة للقسم الأول أو الأمر الأول، وهو كفارة إفطار يوم من شهر رمضان المبارك، فهي كفارة تخيير. ومعنى كونها كفارة تخيير يعني أن المكلف يتخير بين الإتيان بأي واحد من هذه الأمور المذكورة، إن شاء أن يختار الأول أو يختار الثاني أو يختار الثالث. ما هي هذه الأمور؟ يتخير بين 3 أشياء: الأول عتق رقبة، أن يعمد إلى عبد من العبيد يشتريه من سيده ثم يعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، أو أن يصوم شهرين متتابعين، وسيأتي منا بعد قليل بيان معنى الشهرين المتتابعين. 3 أن يطعم 60 مسكينا. إذا لم يقبل بصيام شهرين متتابعين ينتقل حينئذ إلى، أو إذا لم يقبل يجوز له أن يختار الحالة الثالثة وهي إطعام 60 مسكين. يكون لكل واحد من المساكين مد من الطعام، يكون لكل واحد من المساكين مد من الطعام، يمكننا أن نقدر المد بالكيلو تقريبا 3/4 الكيلو، فيكون إطعام 60 مسكينا 40 كيلو تقريبا، هذا مقدار إطعام 60 مسكين. فإذا كفارة الإفطار في يوم من أيام شهر رمضان مخيرة بين 3 أمور يختار الصائم منها واحدا، ويختار المفطر عفوا منها واحدا يفعله مع القضاء فيكون قد قضى وكفار. كفارة إفطار يوم من أيام شهر رمضان المبارك بعد الزوال ما هي؟ هي كفارة تعيين، بمعنى أن الأمر منحصر في هذا الأمر، لا ينتقل منه إلى غيره إلا بعد العجز عن فعل هذا الأمر، عن هذا الأمر. ولذا ما هي كفارة إفطار يوم في شهر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال؟ قال إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام، إذا لم يتمكن انتقل حينئذ إلى صيام 3 أيام. بالنسبة إلى إفطار الصوم المندور، إفطار يوم من أيام الصيام المندور، هي كفارة يمين، وهي عبارة عن كفارة تخير، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين. إذا عجز عن كلا هذين الأمرين، عن الإطعام أو عن العتق، انتقل إلى صيام 3 أيام. كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم 2 متتابعين وإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من الطعام، ويساوي المد بالكيلو، ويساوي 3/4 الكيلو تقريبا. ولذا قلت تقريبا إطعام 60 مسكينا بحسب الكيلوات يقارب 40 كيلو تقريبا. وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام 3 أيام. يتضح للقارئ أو المستمع أن هناك فرقا بين كفارة إفطار يوم من شهر رمضان وبين كفارة إفطار يوم من القضاء، وذلك لأن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان كفارة تخيير، أما كفارة إفطار يوم من قضاء شهر رمضان فهي كفارة تعيين، وقد أشرت لذلك قبل قليل فلا حاجة للإعادة. أخيرا كفارة إفطار الصوم المندور المعين هي عين كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز انتقل حينئذ إلى الصيام، صام 3 أيام. مسألة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط وجوبا أن يتصدق بما يطيق، ويضم إليه الاستغفار، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا. يتعرض المصنف رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة إلى ذكر أمور. الأمر الأول، أشار إلى أن الكفارة تجب على الإنسان متى ما فعل واحدا من المفطرات. بناء على هذا، هل أن الكفارة تتكرر كلما فعل هذا المفطر، أم أن الكفارة إنما تتكرر إذا فعل المفطر في كل يوم؟ بعبارة أوضح، تعمد زيد الإفطار في نهار شهر رمضان فأكل وجب عليه القضاء والكفارة لكونه قد أفطر في نهار شهر رمضان المبارك. بعد ساعة قام وكرر عملية الأكل، بعد ساعة قام وكرر عملية الأكل، بعد ساعة قام وكرر عملية الأكل، يعني أكل في نهار شهر رمضان المبارك مرات متعددة. فهنا هل تتكرر الكفارة كلما تكرر فعل ما يوجب الكفارة أم أن الكفارة واحدة لا تتكرر؟ يقول الثاني: إذا فعل ما يوجب الكفارة فإن الكفارة تثبت مرة واحدة ولا تتكرر الكفارة بتكرر فعل ما يوجب الكفارة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يقول: عندنا استثناء فيما عدا الجماع والاستمناء، هذان الفردان كلما تكرر فعلهما كلما تكرر موجب الكفارة. يعني إذا تكررت العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة تكررت الكفارة، كلما تكرر الاستمناء تكررت الكفارة، بعكس بقية المفطرات فإن تكرر فعلها لا يوجب تكرر الكفارة إلا إذا تكرر فعلها في يومين مستقلين. أما الجماع والاستمناء فإن الكفارة تتكرر بتكرر فعلهما سواء كان ذلك في يومين أم كان ذلك في يوم واحد. الأمر الثالث الذي يشير له المصنف رضي الله تعالى عنه، وهو ما إذا عجز المكلف عن فعل الكفارة. قلنا مثلا إفطار يوم من شهر رمضان المبارك يوجب كفارة إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. إذا عجز المكلف لا يملك مالا يعتق به رقبة ولا طاقة له على صيام شهرين متتابعين، أيضا لا يملك مالا يطعم به 60 مسكينا، ففي مثل هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقول: إذا عجز المكلف عن فعل واحد من خصال الكفارة الثلاث انتقل حينئذ إلى الصدقة، يعني يتصدق بما يتمكن أو بما يستطيع من الطعام على الفقراء. ما يقدر 60 40، ما يقدر 40 20، 5 3 2 1، المقدار الذي يستطيع أن يتصدق عليه بالطعام يعمله على الأحوط زين وجوبا، طبعا يضم إليه الاستغفار. أخيرا سؤال، وهو: إذا عجز عن فعل الكفارة قلتم وظيفته التصدق بما يطيق، طيب لو تمكن بعد مدة من أداء الكفارة، عجز عن فعل الكفارة الآن فانتقل إلى الصدقة، بعد مدة شو اللي صار فيه؟ بعد مدة يا مولانا تمكن من أداء الكفارة. هنا هل نعود فنقول يجب عليك أن تدفع الكفارة التي كانت ثابتة عليك من قبل أم لا؟ نقول نعم، إذا تمكن من التكفير وجب عليه أن يكفر على الأحوط وجوبا. تتكرر الكفارة بتكرر الموجب لكن ليس في يوم واحد، في يومين. يعني إذا فعل ما يوجب الكفارة تناول الطعام، فهل كلما تناول الطعام ثبتت عليه الكفارة؟ إذا تكرر تناول الطعام في يومين تكرر تناول الطعام في يومين مختلفين لا يبنى على تكرر الكفارة حينئذ. لا في يوم واحد. هل أن هذا الحكم المذكور ثابت لجميع المفطرات؟ يقول لا، عندنا فردان من المفطرات تتكرر الكفارة فيهما بفعل الموجب، يعني تتكرر الكفارة بتكررهما، فمتى ما صدر الفعل ثبتت الكفارة، متى تكرر الفعل مرة ثانية ثبتت الكفارة، وهكذا. إلا في الجماع والاستمناء فإنها، يعني الكفارة، تتكرر بتكررهما. انتهى الأمر الثالث، وهو إذا عجز المكلف عن الإتيان بأي واحد من أفراد الكفارة، إما الإطعام أو العتق أو الصيام، عجز عن فعل شيء من هذه الأمور الثلاثة في مثل هذه الحالة، ينتقل إلى الصدقة على الفقير بما يقدر ويطيق أن يتصدق به. فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار، ويلزم إذا الأمر الرابع والأخير، إذا عجز عن فعل الكفارة قلتم بالصدقة. طيب لو بعد مدة من الزمن انفرجت عليه الأمور فتمكن من أداء الكفارة، هل يلزمه حينئذ أداء الكفارة أم لا؟ يقول نعم، إذا تمكن بعد مدة من الزمن من أداء الكفارة وجب عليه على الأحوط وجوبا أن يقوم بأداء الكفارة حينئذ. مسألة: يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحواض. يريد أن يقرر في المقام أن ها هنا تفريقا بين أمرين، بينما إذا كان الإفطار على محلل، وبينما إذا كان الإفطار على محرم. إذا كان الإفطار على محلل فإن الكفارة في نهار شهر رمضان كفارة تخيير، عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. أما لو كان الإفطار إفطارا على محرم، قد تقدمت عندنا المفطرات وأشرنا إلى أن بعض المفطرات محرمة ومفطرة، مثل الكذب، الاستبناء، هم مفطر هم محرم. لو أفطر الإنسان على محرم، يقول إذا أفطر الإنسان على محرم فالأحوط وجوبا حينئذ كفارة الجمع، يعني يجب عليه أن يأتي بالكفارات الثلاث: العتق والإطعام والصيام. طبعا السيد السيستاني يرى أن الأحوط استحبابا في الإفطار على محرم كفارة الجمع، وإلا يكتفى بواحدة. يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط وجوبا. إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين 50 صوتا، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك. تضمنت هذه المسألة 3 أمور. الأمر الأول: لو تحقق الإكراه من الزوج للزوجة على ممارسة العلاقة الطبيعية في نهار شهر رمضان، لا ريب أن كليهما يفطر حينئذ، لأنه قد فعل واحدا من المفطرات وهو ممارسة العلاقة الطبيعية. الكلام من الذي يتحمل الكفارة؟ الزوج يتحمل كفارة نفسه. هل يتحمل الزوج كفارة نفسه؟ فهل يتحمل الزوج كفارة الزوجة أم تكون الكفارة على الزوجة حينئذ؟ يقول بأن الكفارة عن الزوجة تكون ثابتة على الزوج، لأن الزوجة هو الذي عمد إلى إكراه الزوجة على فعل المفطر. لما كان الزوج هو المكره للزوجة على فعل المفطر، فهو الذي يتحمل عنها الكفارة حينئذ، فيكون على الزوج كفارتين. أيضا من أفطر في نهار شهر رمضان المبارك اختيارا ومن دون عذر يعزر بخمسين صوتا، فعلى هذا يفترض أن خمسين صوتا للزوج ومثلها للزوجة. لكن لما كان الزوج والذي أكره الزوجة على فعل ذلك، ففي مثل هذه الحالة يكون هو المطالب بمئة صوت، خمسين عن وخمسين عن الزوجة. النقطة الثانية، هل يفرق في الحكم الذي سبق وذكرتموه بين كون الزوجة زوجة بالعقد الدائم وبين كون الزوجة زوجة بالعقد المنقطع؟ يقول لا فرق عندنا بين أن تكون الزوجة زوجة بالعقد الدائم وبين أن تكون الزوجة زوجة بالعقد المنقطع. الأمر الثالث، هل أن حكم الأمة حكم الزوجة؟ يعني لو أكره أمته على ممارسة العلاقة الطبيعية، فهل تكون الأحكام الثابتة فيها هي نفس الأحكام الثابتة في الزوجة؟ يقول لا فرق عندنا بين الزوجة والأمة، فهناك أحكام تختص بالزوجة، لا مجال لأن تطبق هذه الأحكام على الأمة. الأمر الرابع والأخير، وهو لو عكسنا المسألة، قلنا إذا أكره الزوج زوجته على ممارسة العلاقة الطبيعية تحمل عنها الكفارة وتحمل عنها التعزير. زين، لو قلنا أن المسألة بالعكس، الزوجة هي التي أكرهت الزوج على ممارسة العلاقة الطبيعية، فهل تتحمل الزوجة عن الزوج حينئذ الكفارة فيجب عليها كفارتين أم لا؟ هل تتحمل الزوجة عن الزوج حينئذ التعزير فتجلد بمئة صوت أم لا؟ يقول لا تلحق الزوجة الزوجة من حيث الحكم، فلو عمدت إلى إكراه زوجها على ذلك لا تكون الأحكام الثابتة للزوج ثابتة حينئذ للزوجة، فلا تتحمل عنه الكفارة كما لا تتحمل عنه التعزير. إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان، فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين، يعني يتحمل الزوج كفارة الزوجة لأنه قد أكرهها على الإفطار في نهار شهر الصوم، والتعزير لأن الذي يفطر بدون اختيار بدون عذر في نهار شهر رمضان لا بد أن يعزره الحاكم الشرعي بخمسين صوتا، فيتحمل الزوج تعزيره وتعزير زوجته، وتعزيرين خمسين صوتا، 25 عن الزوجة 25 عن الزوج، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير. زين، هل أن هذا الحكم يفرق بين كون الزوجة زوجة بالعقد الدائم وبين كونها زوجة بالعقد المنقطع؟ يقول لا، الحكم واحد سواء كانت الزوجة زوجة بالعقد الدائم أم كانت الزوجة زوجة بالعقد المنقطع، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. زين، الأمر الثالث أو الرابع، هل أن الأحكام التي ذكرتم ثبوتها للزوجة تثبت أيضا للأمة؟ يقول لا، للأمة أحكام خاصة وللزوجة أحكام خاصة، ولذا قال ولا تلحق بالزوجة الأمة في هذه الأحكام بل هي أحكام خاصة بالزوجة. أخيرا لو عكسنا المسألة، الزوجة هي التي أكرهت الزوجة على ممارسة العلاقة الطبيعية، فهل يكون مصيرها مصير الزوج تتحمل عنه الكفارة وتتحمل عنه التعزير كما قلنا ذلك في الزوج؟ يقول لا، يقول بأن الزوجة ليس مصيرها مصير زوجها، وبالتالي لو كانت هي المكرهة فإن ذلك لا يوجب أن تتحمل حينئذ عن الزوج الكفارة أو التعزير، ولا تلحق بها الأمة وكما لا تلحق بالزوجة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا كانت هي التي أكرهت زوجها على ممارسة العلاقة الطبيعية. مسألة إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم إلى آخره يأتي عليه الكلام، والحمد لله.